حوالي 10 مليار دولار أمريكي بتبلغ قيمة القروض للبنان بحسب مبادرة غربال لتعزيز حق الوصول للمعلومات. شو استفاد منها اللبنانيين؟ على الرغم من ضخ كتير من التمويل على مر العقود، نادراً ما استفاد المواطن اللبناني منها، إما بسبب الإهمال والهدر أو بسبب دخول المشاريع والشركات المسؤولة عنها بدوامة الفساد اللبناني. قناعة من درج بأهمية هالنوع من التحقيقات، ومن أكثر من سنة ونص بلشنا نشتغل على مشروع تحقيقات لمتابعة أموال القروض الأجنبية لمشاريع متعددة بلبنان بناء على شبهات الفساد اللي بتحاوط هالمشاريع. انطلقنا من قطاع إدارة المياه المبتذلة ونشرنا تحقيقين حول قروض لتنظيف نهر الغدير الممول من البنك الأوروبي للاستثمار، ومشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون الممول من البنك الدولي. بالعام 2019 أثار 20 عضو بالبرلمان الأوروبي مخاوف حول شبهات فساد بالمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي للبنان، خصوصاً وأنه هالأموال هي من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين وبتنرد من أموال دافعي الضرائب اللبنانيين. وبهيدي الحلقة من جردة رح نستعرض أبرز ما توصلت إلو تحقيقات درج بهذا المجال، ونناقش أداء الجهات الممولة ومسؤولياتها من جهة، وأداء الجهات المحلية الرسمية والمتعهدين المستفيدين من جهة تانية، مع ضيوفنا دكتور جوان لي عبر تطبيق زوم، وهو رئيس هيئة الشراء العام ومدير عام إدارة المناقصات بالتفتيش المركزي اللبناني، وأستاذ وسيم مكتبي معنا بالاستديو وهو خبير اقتصادي وباحث بمبادرة سياسات الغد بلبنان The Policy Initiative. أهلا وسهلا فيكم معنا. بداية رح نحضر تقرير صغير عن تحقيقاتنا بهذا المجال ورح نرجع نناقش الموضوع معكم.
أطفال عم بيمرضوا، مالي أنا ابني كان صغير عمره 8 أشهر لقى فيروس بالماء، مش مزح، بمجرى البول، وقتها بقي شهر بالعناية ميت.
نعلن عن بداية الورش التحضيرية لتنظيف مجاري مياه الأمطار من على كامل الأراضي اللبنانية، وبدأنا من نهر الغدير.
معظم الحالات تبع السرطان اللي ببرلياس سبب رئيسي هو نهر الليطاني.
بداية مع دكتور علي، بصفتك رئيس هيئة الشراء العام وحضرتك من أكثر الناس اللي حكى كثير عن أهمية قانون الشراء العام، وبالفعل بمنتصف عام 2021 أقر هالقانون، وحذرت حضرتك من فترة الشركات أنه دخل القانون حيز التنفيذ بتموز 2022، فشو أهمية هالقانون والهيئة نفسها وشو ممكن فعليا على الأرض يغيره؟
مساء الخير، يعطيكم ألف عافية. بداية إلي هيك متاع الملاحظة مش تعليق على التقرير. قبل ما أحكي وين راح العشر مليار دولار أو غيرهم، أنه بال2019 نواب أوروبيين تحركوا ليسألوا وين راحت المصاري يلي إجت من دافعي الضرائب ببلادهم ويسددها دافعي الضرائب بلبنان. هيدا ما كان الإنذار الأول. نحن كهيئة أو كإدارة مناقصات اعتباراً من العام 2012 كنا عم نشير بتقاريرنا السنوية إلى مكامن الخلل، لطالما رفعت إدارة المناقصات الصوت وقالت 5% فقط من الإنفاق العام يمر عبر إدارة المنقصات حول الشراء العام. بال2016 رفعت إدارة المنقصات الصوت عالياً ضد تدخل السلطة التنفيذية بعمل الأجهزة الرقابية وتحديداً بموضوع المنقصات. بال2017 تصدت إدارة المنقصات في ذروة قوة نهج مخالفة القانون لهيدا النهج وقالت لا من ضمن القانون والدستور للصفقات المشبوهة، وكانت يوم ذاك صفقات بواخر الطاقة بعنوان العارض الوحيد وصفقات الفيول المركبة على قياس شركة واحدة دائما. فإذا الانتباه على مسار الفساد إذا بدنا نسميه إذا جاز التعبير، الألارت التحذير من هيدا الفساد كان كمان من قلب لبنان، من قلب الجهات الرسمية الرقابية، وكل العالم تعرف قدي تعرضت أنا شخصيا وإدارة المنقصات نتيجة رفع الصوت والإطلالة على الإعلام لضغط من السلطة السياسية التي كانت تمارس نهج التعتيم. وكلنا بيعرف أنه لو كان في شفافية ما كنا عم نسأل اليوم عن 10 مليار دولار قروض وما حدا منا قادر يجاوب. كان مفروض كل ما ينصرف دولار من هيدي القروض ينشر على موقع إلكتروني أو بوسيلة مكتوبة كيف انصرف هيدا ولمين ومقابل شو. إذا اليوم بدنا نحكي عن القيمة مقابل المال، اليوم ما حنشوف قيمة، حنشوف مال مصروف مع الأسف. الجهات الرسمية الرقابية كانت في معظمها عم تلعب دورة، طبعا السياسيين زرعوا أزلام وأتباع داخل المؤسسات الرقابية والمؤسسات القضائية لمنع من يطبق القانون من القيام بواجباته. وأبرز مثال وأوقح مثال على هيدا الشيء الإخبار الذي تقدم به المسمى وزير عدل في الحكومة اللبنانية بموجب مرسوم بحق مدير عام إدارة المنقصات الذي مثل أمام القضاء بتاريخ 19/7 بإخبار تقدم به معالي وزير العدل، وكانت التهم المنسوبة هي الإساءة إلى القضاء بحجة أنه تم تناول قرار قضائي، تم التعليق على قرار قضائي يسري شركة ما، يسري متعهد ما أو متعهدين على حساب الخزينة اللبنانية. يعني لما بيصل التعتيم إلى حد التهديد واستخدام الوسائل اللي وجدت أصلاً لحماية حرية الرأي، لما بيصل بالسلطة الأمر أو بأحد رموز السلطة أو بأحد الجهات السياسية يلي وجد صدفة في موقع وزير عدل إلى إساءة استخدام موقعه لتوجيه لتقديم إخبارات بحق من يقدم القانون، من يطبق القانون، بعتقد من بقى بحاجة إلى مؤشرات خارجية. المؤشرات الداخلية صارت كتير واضحة كمان من مؤشرات الفساد، من مؤشرات قياس الفساد، بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين. ممكن نضيف مؤشر ينطبق على كل دول العالم، مش عم بحكي بالضرورة عن لبنان، عن صلة وزير عدل مثلا بالعدل. هذا كمان بيعطينا فكرة عن مسار العمل القضائي والإداري في بلد معين.
طب دكتور، هلا القانون الجديد، قانون الشراء العام الجديد والهيئة، هل ممكن نكون عم بتواجه هذه التحديات اللي عم بتصير من الداخل، خاصة موضوع الشفافية؟
نحن كإدارة مناقصات يلي صرنا بعد 29/7. هيئة الشراء العام من وقت ما كنا إدارة مناقصات كنا عم نواجه هيدي التحديات. مواجهة التحديات لا تحتاج القانون يساعد، القانون يساند. القانون القديم لم يكن هو السبب في إنفاق المليارات بدون مردود عملي للمواطن، عدم تطبيق القانون كان هو السبب. اليوم هيئة الشراء العام اعتباراً من 29/7 تقوم بموجباتها المناطة بها ضمن الظروف القائمة حالياً في البلد. اليوم ما فينا نعزل قانون، إن كان قانون الشراء العام أو أي قانون تاني، عن إطار الواقع الاقتصادي والمالي والإداري القائم بالبلد. اليوم الإدارات العامة والمؤسسات العامة يلي نحن منسميها جهات شارية بقانون الشراء العام، اليوم ما عندها موازنات تشتري أقلام، اليوم ما عندها موازنات تشتري محروقات، اليوم عم نشتغل على البقبشة على العتم. اليوم نحن بهيئة الشراء العام اليوم تأس، ما في شمس ضويلنا الشمس الطبيعة، كنا عم نشتغل على العتم. فاليوم الإمكانيات كتير محدودة، أكيد الإرادة قوية، وهيئة الشراء العام كما إدارة المناقصات السابقة حيث يوجد خطأ ترفع الصوت وتشير إلى الخطأ. اليوم بموجب قانون الشراء العام أضيف إلى الرقابات يلي كانت تتوجه إلى هيئة الشراء العام ومنها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والرقابة البرلمانية المتمثلة بمجلس النواب، اليوم من خلال النشر على الموقع سيكون المواطن اللبناني، سيكون دافع الضرائب اللبناني شريكاً لهيئة الشراء العام في رصد الخلل في الصفقات العمومية.
شكرا كثير دكتور. حانتقل عند استاذ وسيم بالحديث عن الشراء العام وبسياق متصل. حضرتكم اديتوا دراسه كثير مهمه بمجال الكارتلات بالشراء العام، تحديدا مشاريع البنى التحتيه اللي مستلمها مجلس الانماء والاعمار من عام 2008 لعام 2018 اللي تقريبا بلغوا 400 مشروع. سو ممكن تخبرنا اكثر عن دراستكم وشو اهم ما تبين فيها؟
قبل ما بلش احكي عن شو بين معنا بالدراسه، المهم نتذكر انه لما بدنا نحكي عن الشراء العام لبنان المهم نتطرق لدور مجلس الماء والاعمار. ببساطه المجلس اهم هيئه مسؤوله عن اداره الشراء العام للمشاريع الانمائيه بلبنان. فبسنه 90 لليوم المجلس كان مسؤول عن اداره التنفيذ والاشراف على آلاف المشاريع تخطت قيمتها 10 مليار دولار. هلا بدراستين اللي قمنا فيها مع دكتور سامي عطله ومنير مهملات تبين منا التالي. بأول دراسه منفاجئ انه في شبكه صغيره من الشركات يلي مقربه من السياسيين اللي عندهم تمثيل بمجلس اداره مجلس الماء والاعمار بتستحوذ او بتربح اغلبيه المشاريع القيمه الضخمه. اما بتاني دراسه منجرب منحاول يعني علما انه في شبكه صغيره من الشركات اللي عم تربح هالمشاريع، جربنا نفهم كيف هذا الشيء بيصير، شو الاطار العمل اللي بيسمح لهذه الشركات او اللي بيسمح للنخب السياسيه انها توجه هالقيمه من ملايين الدولارات اللي مموله عبر قروض دوليه ومحليه لشركات مقربه من النخب السياسيه. وبتبين معنا انه العمل بيكون عبر التواطؤ المقاول الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، المصمم الشركة المسؤولة عن رسم اطار عمل المشروع، والشركة الاستشارية الشركة المسؤولة عن اشراف صحة تنفيذ المشروع، ومجلس ادارة الماء والعمار. يعني عبر التواطؤ هول اللاعبين مع النخب السياسية نخلق بيئة قدرت من خلالها النخب السياسية توجه هالقيمة من المصاري عبر السنين.
دكتور علي، بحديثنا تحديدا هون عن مجلس الانماء والاعمار واضافه للي قاله استاذ وسيم اللي كمان تبين معنا نحن بتحقيقاتنا عن القروض الاجنبيه تحديدا، انه يا اما منروح فرصتنا انه نستفيد من اموال مرصوده مثلا بمشروع الغدير اللي هو ممول بقرض من البنك الاوروبي للاستثمار، بيكون في اموال مرصوده ما بنعرف نستفيد منها او ما بتوصل حتى، او بتوصل الاموال واللي بيستفيدوا منها هن نفس السلم من المستشارين او نفس المتعهدين المقربين من جهات سياسيه نافذه بالبلد. وهذا الشيء اللي بين معنا بتحقيق اللي عملناه على موضوع حد من تلوث بحيره القرعون واللي ممول من قرض بالبنك الدولي. فقد ايه هذا الشيء عن جد عم بفوت فرص على اللبنانيين انه نستفيد من هيك قروض، خاصه انه قيمه القروض ضخمه وكبيره، وكان عن جد ممكن تحدث فرق كبير للبنان وبيأثر كتير على حياة السكان، إن كانوا سكان المقربين من نهر الغدير مثلا بهود المثال اللي عم ناخده، أو السكان المنطقة الليطانة.
أنا ما رح أقدر فوت بهول مشاريع بالتفاصيل يلي عم تعرضيها، لأنه هيدي المشاريع ما كانت تمرق عبر إدارة المناقصات. أنا حقارب هيدا الموضوع من ناحية علمية قانونية. نحن من 1990 إلى اليوم نقارب الاستثمار بأنه نحن بحاجة إلى المال كي نستثمر، واليوم معدنا مع الأسف بذات الذهنية مفكرين أنه نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وإذا بيجينا مصاري من صندوق النقد، من البنك الدولي، من غيرهم، تنحل المشكلة. نحن عملنا جانب كبير كتير مهم، هو جانب إدارة هيدا المال. فالاستثمار منه فقط مال، هو إدارة زائد مال. صحيح من التسعينيات إلى اليوم تدفقت الأموال إلى لبنان وأنفقت بمشاريع بعضها نفذ بعضها لم ينفذ بعضها نفذ دون المواصفات المطلوبة، خليني أقول هيك من باب النظر لاكتمال النظريات، وبعضها نفذ وفقا للمطلوب، ولكن كان في خلل كبير بالإدارة وبالرقابة. أنا ما بدي أجي صوب على الإنماء والإعمار كإنماء وإعمار، لأنه بالنهاية الإنماء والإعمار أنشئ بمرسوم، الإنماء والإعمار يتلقى قروض من الجهات المانحة تقر بقوانين في مجلس النواب، والإنماء والإعمار ينفذ مشاريع تحال له من مجلس الوزراء. إذا أنا بدي شوف الصورة كاملة بدي شوفها ضمن هيدا الإطار. في إدارات رسمية يفترض فيها أن تقوم بمشاريع، في مجلس وزراء كان يكلف مجلس الإنماء والإعمار، وفي هيئات رقابية كان يفترض أن تراقب وتقوم بدورة وتدل على مكامن الخلل. هون بشوف الصورة بشكل كامل وما بحطها بمحل واحد معين. هيدي الصورة غياب الإدارة، غياب الحوكمة عن الإدارة، غياب الرقابة، التركيز على الحصول على المال وفقط المال وتقاسم المشاريع وتحول الجهات المعنية التي يفترض فيها أنه ما تتدخل بموضوع المناقصات إلى مجالس عليا للمناقصات، أدى إلى النتيجة يلي وصلنا إلى. ففي خلل كبير كان بالإنفاق على الشراء العام، كان في قانون محاسبة عمومية، أنا من صانعي إلى حد ما قانون الشراء العام ومن المدافعين عنه، بس أنا ما بقول أنه الفساد أو الاهتراء اللي كان قائم بالإدارة قبل قانون الشراء العام سببه عدم وجود قانون للشراء العام. أنا بالإدارة من التسعينيات وخبرتي بتقول أنه قانون المحاسبة العمومية لو طبق ما وصلنا لهون. نحن اليوم بحاجة لتطوير القوانين لننكر، وبقلك من هلأ قانون الشراء العام وحده ما رح يحل المشكلة، يجب فصل الإدارة عن السياسة. الشراء العام هو موضوع صرف تقني، يجب إبعاد السياسة عن الشراء العام. هيدي النقطة الأساسية للخروج من المأزق يلي نحنا فيه. وإلا شو ما إجا مصاري ما حيعملوا شيء. إجا مصاري بالزمانات وانصرفوا، واليوم إذا ما نروح نقول للعالم أعطونا مصاري حنغرق أكتر وأكتر وأكتر. العالم بيعمل مصلحته. ما تفكري العالم يلي تحرك بال2019، ما تفكري إنه وعي بال2019 قبل ما كان يعرف إنه الإنفاق بلبنان منه كتير سليم، ولكن ربما كان قصده إنه نتدين أكتر، ربما، ما بعرف، ما عم بحلل. أنا عم بقول يجب إنشاء إدارة مستقلة متخصصة محايدة، ويجب الوصول إلى قضاء مستقل، قضاء يكون سلطة ولا سلطة عليه إلا للقضاء. هيدا يلي بحل المشكلة.
حنرجع لكن دكتور لموضوع دور المخرجين، وبطبيعه الحال يمكن ما حدا بيتحمل المسؤوليه الكامله مثل ما حضرتك ذكرت. وهون بدي انتقل عند الاستاذ وسيم، لانه كثير في ناس بتحكي عن شبهات فساد، كانوا اذا رجعنا على نقطه مجلس الماء والاعمار عن شبهات فساد، بس في كثير ناس ما بتعرف يمكن كمان طبيعه دوره لمجلس الماء والاعمار، وبيتحمل مسؤوليه مثل ما ذكر الدكتور، بيتحمل مسؤوليه جهه واحده، بس هو كيف سيستم اللي تاسس فيه، شو مهامه او الامتيازات الاستثنائيه مثل ما حضرتكم ذكرتوا بالدراسه والصلاحيات اللي بتمتع فيها المجلس. إذا ممكن تخبرنا شوي أكثر عن شيء ذكرتوه، اللي هي شو هي هالامتيازات وكيف بيدير المجلس المشاريع اللي بتوصل لعنده.
طبعاً، بس لنبذة تاريخية سريعة، هو تأسس المجلس بسنة 77، سنتين من بعد الحرب، والهدف من هذا الشيء كان إنه كان بدون مجلس الماء والأعمار وقتها يقوم بإعادة بناء البنى التحتية اللي تضررت، إنما الحرب الأهلية طولت وأخذت 93. من 90 لليوم مثل ما قلنا دور المجلس كان كبير، كان عم بيشرف وينفذ أغلبية المشاريع الإنمائية، ولكن أبرز مثل ما أنت قلتي مميزاته هو أنه هو عنده صلاحيات واسعة. أبرزهم ثلاثة. أولا هو عنده صلاحية بتصميم المشاريع الإنمائية اللي لبنان بحاجة إلى. ثانياً عنده صلاحية بتأمين مصادر التمويل، تأمين التمويل لهذه المشاريع عبر مصادر محلية وخارجية، كما أنه صلاحيته ينفذ ويشرف هذه المشاريع. وبعد نقطة مهمة كتير، أنه لما انخلق المجلس الماء والأعمار بسنة 77 كانت اللوجيك وقتها أنه المجلس يخفف من العوائق الروتينية
والبيروقراطية
ويسرع بإعادة بناء البنى التحتية. هلأ بس لنضوي لشغلة كمان مهمة، أنه عن موضوع كيفية حصول الشركات المقربة سياسيا على مشاريع مضخمة. هلأ مثل ما بنعرف كذا عوامل فيهم يلعبوا ليكون المشاريع اللي عم تربحها الشركات المقربة سياسيا على مشاريع كبيرة. في يكون المشاريع اللي عم تربحها هذه الشركات concentrated بقطاعات معينة، يعني مثل إدارة النفايات أو البناء الطرق اللي هي أغلى من مشاريع تانية مثل بناء مستشفيات وغيرها. فبدراستنا نحن بنجرب نحصر هذه العوامل، بيتبين معنا أنه من بعد ما نحصر كل العوامل اللي معقول تلعب دور بارتفاع سعر مشروع، بيتبين أنه مع هيك الشركات اللي بتنفذ المشروع بيطلع لها واللي المقربة من السياسيين اللي عندهم تمثيل بمجلس الماء والأعمار بيطلع لها مشاريع مضخمة بنسبة 34% مقارنة بمعدل المشاريع. وهيدي النتيجة كمان فيها تعود ل مثل ما قلنا لتواطؤ بين الشركة الاستشارية اللي بتصمم المشروع، مجلس إدارة الماء والأعمار، ولاقاتها السياسية، النخب السياسية اللي هي بتتبع لها، وشركة عم تنفذ المشروع.
طب استاذ وسيم اذا ممكن كمان تخبرنا عن كيف سير العملية داخل المجلس، يعني لما المجلس يستلم هذا المشروع او يكون عم بيصمم هالمشروع كيف بتبلش ولوين بتوصل مشروع بالمجلس الانماء والاعمار؟
مثل اي هيئة مسؤولة عن ادارة الشراء العام للمشاريع الانمائية بالعالم، مجلس الانماء والاعمار بيحتاج ان يستعين لشركات خاصة عندها مهارات كبيرة بمجال التنفيذ والإشراف والتصميم، لأنه مثل ما شفنا أنه ما فيه مجلس وحده يدير ميات المشاريع وبتوصل قيمتها لفوق الملايين الدولارات كل سنة، وبالتالي في مثل توزيع لمسؤوليات واضحة بين كل الشركات ثلاثة أنواع الشركات اللي هلأ هنضوي عليها ومجلس إدارة الإنماء والأعمار. فإذا بنبلش أول شيء باستشارة التصميم، وظيفته يرسم إطار العمل بطريقة تقنية. أما ثانياً وظيفة المقاول أنه ينفذ المقاول اللي بيربح المشروع، أنه ينفذ المشروع ضمن إطار العمل اللي رسم وتصدق من مجلس الإنماء والأعمار، من رسم من استشارة التصميم. وأخيراً في عنا شركة استشارة الإشراف اللي مسؤوليته يتأكد من حسن تنفيذ المشروع ويلعب دور صلة وصل بين المقاول ومجلس الإنماء والأعمار بكيسز وير في مثل خلاف أو أي بلاغ معين
أو تغيير يمكن بالتنفيذ،
بتسمى variation order.
أوكي تمام. طب وبين معكم بالدراسة نقطة كانت خاصة بأنه الاستشاري، في كتير محلات كان استشاري التصميم هو نفسه استشاري الإشراف، فهل هذا الشيء كان عم بيأثر على سير المشاريع؟
هلا منه شيء غلط انه يكون عندنا نفس الشركه عم تلعب دور التصميم والاشراف، انه نحن اللي بيتبين معنا هو اكشلي انه هذا لما تكون الشركه وحده عم تصمم وعم تشرف المشروع بيكون هو هذا عمل احسن، و يعني ما بيؤدي لصرف اكثر من الموازنه المحدده. إنما الدور الملفت اللي بيلعبه الاستشارة التصميم هو إنه لما تكون هذه الشركة والمقاول متصلين لنفس مجموعة السياسيين اللي عندهم تمثيل بمجلس الإنماء والأعمار، بيحصل المقاول على مشاريع كبيرة جدا مقارنة بمعدل المشاريع.
دكتور هون ما نرجع لدور المقيدين اللي كنا ذكرناه، فقبل أزمة كوفيد طرحت مجموعة مستقلة من أعضاء البرلمان الأوروبي قضية استرجاع أكثر من 38 مليون دولار خسرتها المفوضية الأوروبية بمخططات زائفة بقطاع النفايات بإدارة النفايات بلبنان. وكمان كما ذكرنا قبل أنه في كتير كذا نائب بالبرلمان الأوروبي حكوا عن شبهات فساد، فهل برأيكم الجهات المقرضة الأجنبية عم بيتحملوا، عم بيقوموا بدورهم الرقابي وعم بيتحملوا مسؤولية أو بيتحملوا جزء من المسؤولية بفساد المشاريع أو شبهات الفساد الموجودة بلبنان، باعتبار أنه مثل ما ذكرنا بالبداية هيدي أموال من دافعي الضرائب الأوروبيين، فبرأيك هل هني عم بيقوموا بدورهم الرقابي؟
دور الجهات المقرضة عادة هي بتعطي قروض وضمن الاتفاقيات يلي تمنح بموجبها هيدي القروض عادة مكان يورد نصوص تخرج انفاق هيدي القروض من نطاق قانون المحاسبة العمومية وتخضع للقوانين المالية المتعلقة بالمشتريات للجهات المقرضة. نحن بنعرف انه القرض يأتي باتفاقية تقر في مجلس النواب، والاتفاقية القانونية تتقدم أو عفوا الاتفاقية الدولية تتقدم على القانون، فإذا تعارض نص من نصوص الاتفاقية سابقا مع قانون المحاسبة العمومية واليوم مع قانون الشراء العام يطبق النص الوارد في الاتفاقية. يعني الجهات المقرضة إذا بدك كانت إلى حد ما تتحكم بقواعد اللعبة إذا جاز التعبير، وبالتالي لا ينفق قرش من القرض إلا بموافقة الجهة المقرضة و التي لها دور الإشراف على تنفيذ الشراء ومراقبته. هلأ أنا برجع بقول لك أنا ما عندي معلومات عن الأرض، لأنه القروض الإنفاق من القروض لم يكن يمر عبر إدارة المناصات ولا يمر اليوم عبر هيئة الشراء العام إذا كان في نصوص معاكسة، ولكن أنا عم بحكيك كخبير مالي، أنا لا أتهم الجهات المقرضة التي أعطيتنا قروض، ولكن أنا أطرح السؤال إذا كانت الجهات المقرضة مثل ما طرحت السؤال بالنسبة للجهات الرقابية اللبنانية وأنا بمحل معين جزء منها وطرحت السؤال عني قبل غيري، أنا عم بعمل معك مقاربة علمية. إذا كانت الجهات المقرضة تقوم بدورة كامل في الرقابة، بعتقد ما كان وصلنا لهيدا المستوى، ما بدي استعمل كلمة فساد، من عدم فعالية هذا الإنفاق. الإنفاق منه غاية بذاته، الإنفاق يهدف إلى يكون في بنية تحتية سليمة، يهدف إلى تحقيق خدمات يستفيد منها المجتمع والمواطن. كلنا شو ما كانت مقاربتنا، مهما اختلفنا بالمقاربة، كلنا بنصل عند النتيجة ومنتفق إنه نحنا ما عندنا بنية تحتية. اليوم الوضع اللي مرقنا فيه هو اللي بيحكي هيدا اليوم بالذات. نحنا ما وصلنا من هذا بهيدا الإنفاق، حتى الإنفاق الممول من قروض والمراقب من قروض من المقرضين، ما وصلنا فيه إلى تحقيق القيمة مقابل المال. أنا طرحت موضوع التدقيق الجنائي بالصفقات العمومية، بكل الصفقات العمومية، وعملت مؤتمر صحفي بهذا الموضوع وقلت فلنبدأ من إدارة المناقصات ونرجع نروح على كل المجالس والصناديق والمؤسسات، وهيدي نقطة بداية التدقيق الجنائي، لأنه كل قرش انصرف من الدولة اللبنانية طلع من مصرف لبنان، ما طلع من مصرف لبنان إلا بموجب محضر استلام وأمر صرف من قبل الجهة يلي تمت النفقة لصالحها. فاليوم ما فينا، لا في، أنا لست بموقع أن أعطي الجهات المقرضة براءة ذمة، ولست بموقع إدانتها. أنا أطرح السؤال مثل أي أوبسيرفاتور عم بيراقب. بلشت الحلقة بالسؤال، إجا لعنا 10 مليار دولار، من حقنا نشوفهم ببنى تحتية سليمة. ليه ما عم نشوفهم ببنى تحتية؟ وين تبخروا؟ الموضوع هو لتدقيق جنائي متخصص غير مسيس مستقل، تتولي المراجع القضائية أو المراجع يحصل بإشراف وبطلب من القضاء المختص، وتقوم به مراجع وطنية مثل ديوان المحاسبة، ويتم ويكون في دور لإدارة المناقصات وهيئة الشراء العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعند الاقتضاء وعند الضرورة يتم الاستعانة بخبرات أجنبية. هيدا طرح يلي أنا قدمته لموضوع الخلل بالصفقات العمومية، لحتى ما يدل هيدا الموضوع موضع نقاش وأخذ ورد، يجب إجراء تدقيق جنائي في كل الصفقات العمومية أيا كان مصدر تمويلها وأيا كانت الجهة التي تجريها. وأنا طرحت أن يبدأ التدقيق الجنائي من إدارة المناقصات ويشمل كل الجهات الثانية. وأنا من قال وما زلت عند قولي، التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وحده لا يكفي، مهم ومطلوب وجيد أن يكون، بشرط أنه يكون عم بيصير كمان، ولكن وحده ما بيكفي، لأنه في طرف تاني للمال يلي هدر بين مزوجين أو ضاع أو طار أو تبخر أو تهرب، في طرف تاني غير مالي هو جهة معينة كانت تستفيد من هيدا المال. اليوم عم يحكي دكتور وسيم عن شركات للسياسيين علاقة بها. نحن كلنا بنعرف انه معظم الشركات الكبيرة بلبنان للسياسيين علاقة بها، كل الشعب اللبناني عنده هيدا الانطباع، ولكن لنعرف بالضبط مين هن هؤلاء السياسيين وكيف نشأت علاقتهم بهذه الشركات، منا نروح على شيء اسمه لو بينيفيسيار افكتيف اولتيم او صاحب الحق الاقتصادي. بدون ما نعرف صاحب الحق الاقتصادي يعني المالك الفعلي للشركة ما حنقدر نصل لنتيجة. هيدا الشيء بينعرف ضمن تدقيق جنائي. يعني اليوم أنا بعمل بإدارة المناقصات مناقصة بيشترك فيها 5 شركات منزقف لكلنا لأنه أساميهم بالسجل التجاري مختلفين. إذا رحنا خطوة لقدام مثل ما مفروض نروح وبينا صاحب الحق الاقتصادي لقلون يمكن يطلع شخص طبيعي واحد. فهيدي أهمية أن نبدأ أو صاحب القرار أو أصحاب القرار بلبنان ما ندل لحد هلأ لم يطرح التدقيق الجنائي حتى اليوم إلا كشعار. بتلاحظي أنه في بعض الأطراف بموسم الانتخابات كانت كل يوم تقول تدقيق جنائي، بس قطعت الانتخابات صار وتيرة الكلام عن التدقيق الجنائي أقل وتبخري. أنا اليوم ما عم بطرح التدقيق الجنائي من مقاربة سياسية، أنا عم بقول إذا بدنا نعمل إصلاح للإدارة ونستفيد من الأخطاء السابقة مفروض ما ننطلق من صفر، مفروض ننطلق على الأقل من الحقيقة. على الأقل من الحقيقة بده الشعب يسامح، بده الشعب ما يحاسب، هيدي موضوع آخر، بس ما فينا نبني إذا ما عرفنا الحقيقة. على الأقل بموضوع الصفقات العمومية يجب أن يحصل تدقيق جنائي وأن يتم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي لو بينيفيسيار افكتيف اولتيم للشركات الكبيرة يلي أخذت مناقصات على مدى 20 سنة يلي قطعت، لحتى ما حدا يقلنا عم تحملني إلي وما عم تحمل غيري. نحن ما عم نحكي بالسياسة ولا نتهم حدا بالسياسة، نحن عم نحكي عن خارطة طريق إلى استعادة مقومات الإدارة.
تمام أستاذ وسيم
بس فيني
تفضل. أكيد
يعني لحضرة الدكتور اللي قاله كتير مهم وبيساعدنا بمحاسبة السياسيين وأصحاب الحق الاقتصادي، النقاط مهمة كتير، ولكن نحن إذا بدنا نتفادى هذا الشيء بالمستقبل لازم بالإضافة للنقاط اللي حكي عنها ناخد بعين الاعتبار أشياء تانية اللي هي كتير مهمة. نحن اليوم بأزمة اقتصادية عميقة واللي نطلع منها الطريق حتما بده يمرق، بيحتاج لمشاريع انمائية بتخلق فرص عمل بتعزز حركة الاقتصادية. فمثلا نحن بال 2018 قبل الأزمة السياسيين اللبنانيين راحوا على باريس أو برلين بعتقد، وهذا كان باريس 4 مجتمع باريس 4 معروف بسادر، وصار في مثل بلاج انه السياسيين حيعملوا ليست اصلاحات ليحصلوا على 11 مليار دولار ليمولوا مشاريع انمائية. فنحن يعني لنتعلم من الدرس، درس اللي ثمنه غالي كتير، بدنا نتفادى هيدا الشيء بالمستقبل. ولنتفادى هالشيء علما انه مجلس الانماء والاعمار بده يلعب دور اساسي بإدارة اي مشروع انمائي، بدنا كمان نعالج إدارة المجلس. فحسب مرسوم الاشتراعي اللي تأسس من خلاله المجلس بينص أنه المجلس الإدارة لازم يصير في مداورة له كل 5 سنين. نحن صرنا من 2006 لليوم عنا نفس مجلس الإدارة، هن زيتهم في كم شخص توفى، في شخص يمكن مفوض الحكومة تغير، ولكن الرئيس
وأعضاء
هن زيتهم. فقد ما بدك أنت تفصل تفرق التقنيات من السياسة، مش حتقدري ضمن إطار ضمن وجود نفس كبار السياسيين ونفس ولاءات السياسية عبر الزمن. يعني هذا الشيء ما فيه يصير، وأنت بتحتاج قبل كل شيء لتغيير بإطار أو بإدارة المجلس عبر تدوير المجلس، زيادة عدد أعضائه، لتخلي من خلال هالشيء بيصير العمل، بيصير التواطؤ عبر الشركات والنخب السياسية. ومجلس الإدارة كتير مكلف، كتير بده جهد، وصعب يكون مستدام.
تمام دكتور. هون كمان النقطة اللي طرحها أستاذ وسيم كمان لها علاقة بالحلول أو توصيات يمكن لبعدين للحد من الهدر والفساد أو كل هيدا أو شبهات الفساد.
النقطة اللي طرحها دكتور وسيم هي نقطة كتير مهمة، أنا بطرحها ضمن مقاربة لا تقتصر على مجلس الأمناء والإعمار. اليوم كل ما هن المؤسسات الإنمائية، الإدارية، الرقابية، القضائية يتم التعيين فيها على قاعدة المحاصة عبثا نحاول وما حنحصل على نتيجة. أنا مع اللي قاله الأستاذ وسيم أو الدكتور وسيم أنه الشخص المعين ليكون ولائه للجهة اللي عينته هو شخص معرض أكثر ليتواطأ ويعطي شركات للجهة يلي عينته بمناقصات لا تستحقها. يجب إعادة النظر. يعني نحن بلبنان منجي منضحك شوي على العالم أو العالم بيقبل نضحك عليه، منقول له بدي أعمل هيئة ناظمة للكهرباء مثلا، بس أنا ما بعمل الهيئة الناظمة إلا ما أتفق على تعيين الأعضاء. تعرفي شو يعني الاتفاق على تعيين الأعضاء؟ يعني هيدا إلك وهيدا إلي. إذا بدنا نعمل هيئات ناظمة ومجالس إنمائية ونعينها بهاي الطريقة، هيدا الفساد بحد ذاته. نحن الهيئات الناظمة والمجالس الإدارة اجت أول شيء لنا بالستينات نشأ فكرة المؤسسات العامة. ليه نشأت فكرة المؤسسات العامة؟ نشأت فكرة المؤسسات العامة لنتحاشى الروتين الإداري وولاء الموظف المطلق للوزير، ونعمل هالمؤسسات العامة المستقلة يلي مفروض تكون مستقلة عن سلطة الوزير إلا في إطار وصاية ضيقة للتأكد من انطباق نشاطها على القانون يلي أوجده. صاروا السياسيين يعينوا مجالس الإدارة، صارت المؤسسات العامة أزمة بدل ما تكون حل. وعندنا كتير أمثلة عن مجالس إدارة مؤسسات عامة مش معطوبة أو مشلولة أو غير معينة لأنه بعد ما اتفقنا على تقاسم أعضاء. المؤسسات العامة نشأت كفكرة لتجمع بين حسنات قطاع عام وقطاع خاص، فبالنتيجة كانت التجربة فاشلة. واليوم عم نركض على هيئات ناظمة، هيئة ناظمة للنفط، هيئة ناظمة للكهرباء، هيئة ناظمة للشراء العام من 5 أعضاء. إذا بكرة هيدي الهيئة الناظمة ما بدها تكون أساس فكرة نشوء الهيئات الناظمة بالعالم، فصل ما هو تقني عما هو سياسي. إذا كان الشخص يلي هو ضمن الهيئة الناظمة، وهون بسني على اللي قاله الدكتور وسيم، منه شخص مستقل ما حيقدر يقوم بالدور المناطفي بشكل محايد، وبالتالي حتتحول هيدي الهيئات الناظمة إلى هيكل لا سمح الله ترعى أو تنظم أو تشرع الخلل إذا ما استعملت تعبير الفساد. فنحن بحاجة إلى إصلاح إداري حقيقي قبل ما نكون بحاجة لفلوس، لأنه نجت الفلوس وبقينا على طريقة إنفاقة حندل محلنا وما حنصل لنتيجة. الإصلاح بيبدأ من فصل الإدارة عن السياسة. هيدي قضية وطنية بتحرز النضال من أجلها. فصل الإدارة عن السياسة، فصل الاستقلالية القضاء. مش أنا عندي مشكلة مع موظف عم بيطبق القانون، بروح بقدم فيه إخبار. عم بعطي مثل صار معي بس صاير مع غيري إشي أكثر وأكثر وأكثر. اليوم الرجل من يتعاطى بالشأن العام بده يدرك أنه هو مسؤول وهو يجب أن يقوم بواجباته. شو تعريف الفساد؟ في مليون تعريف للفساد، كلهم في انترسكسيون بيناتهم، في قاسم مشترك، استغلال الموقع لتحقيق منفعة خاصة. لمن أنا بنحط بمحل حتى أعطي الجهة اللي حطتني الاستشارة غب الطلب اللي بدي إياها، أو لمن نحط بمحل لحتى يستعملوني ليهولوا على الشخص اللي بدهم إياه، هيدا منه استخدام للموقع لمنفعة.
طب دكتور هون ساعتها شو الحل؟ ما زال حتى القضاء بهون مطرح معين يمكن ما عم يقدر.
الحل بتحقيق إدارة مستقلة محايدة ومبدأ استقلالية القضاء، هيدي نقطة البداية. غير هيك ما في حل. حنكفي على طلب مصاري، اليوم بيعطونا مصاري إذا إلهم مزاج المقرضين، بكرة ببطل إلهم مزاج. هلأ هني فكرتي وقفوا يعطونا بس لأنه نحن طلعت ريحة فساد من عنا؟ يمكن لأنه طلعت ريحة فساد، ويمكن لأنه بموقع معين هني اليوم بحاجة ليضغطوا علينا بأكثر من أي وقت مضى. ما بدي أقعد حلل نية الغير. أنا عم بقول لحتى تقدر تواجه العاصفة بده يكون بيتك متين، أساسه صلب ومتين. بدك ما إلى علاقة السياسي بإدارة بالإدارة بالشكل يلي نحن عشناه. أنا بعرف مني نظري، بعرف بكل دول العالم في إشكالية بين السياسي والإدارة وفي علاقة، بس أن تكون الإدارة تابعة حصص لسياسيين. أنا بزرع واحد هون وأنت بتزرع واحد هونيك وهو بيزرع واحد بتالت حصة، هيدي ما صارت ولا بتصير ولا بدولة بالعالم. وهيدي يلي برزت بالسنوات الأخيرة بلبنان. كان في الموظف يتأثر بسياسيين، كان في موظف يمونوا على السياسيين إلى حد ما، بس الموظف ما يكتب كلمة وهو بموقع قيادي إلا ما يجي تليفون أو إلا ما يسأل بكتبها أو لا. صار رب عمله أو صاحب عمله هو من خارج الدولة اللبنانية. هيدي المشكلة، هيدي المشكلة اللي إذا ما انحلت ما في لا مواجهة لفساد ولا في علاج بيوصفه لا صندوق نقد دولي ولا غيره. هولي بيعطونا شوية مصاري لنقطع مرحلة لا أكثر ولا أقل، لتقطيع مرحلة مش لعلاج. للعلاج بده استئصال للورم.
صحيح، تمام. شكرا جزيلا دكتور جان علي رئيس هيئة الشراء العام، وشكرا لضيفنا باستديو استاذ وسيم مكتبي وهو باحث بمبادرة سياسات الغد بلبنان The Policy Initiative. على امل انه المرحلة اللي جاي يصير فيها محاسبة ويصير فيها نزاهة وشفافية اكثر، ونقدر عن جد نستفيد من القروض يلي عم تجي اللي بلغت قيمتها 10 مليارات، وتقدر عن جد تحقق فرق للمواطن اللبناني اللي عن جد عم بيعيش بأزمة على كافة الأصعدة. شكرا جزيلا.